أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كتاب في الخمسينة. كتاب النهاردة بيتناول الجانب النفسي لنظرية رائجة جدا في تفسير الواقع وأحداثه، نظرية أغلبنا في الشرق الأوسط تعرض لها بشكل مكثف آخر 10 سنين، وأظن أن في قطاع مننا كان وربما مازال بيشوف من يعتنق هذه النظرية شخص جاهل أو متخلف أو محدود التفكير على أحسن الفروض، وقطاع مش قليل مننا كان مقتنع بأن هذه النظرية مرتبطة بالشرق الأوسط وغيره من مجتمعات العالم الثالث، نظرا لأنها مجتمعات جهلة أو غير متحضرة لا تستطيع التفكير بشكل سليم على العكس من مجتمعات العالم الأول، إلى أن جاءت سنة 2016 واللي حصل فيها حدثين مهمين جدا وربما غيروا شوية من تفكيرنا تجاه هذه النظرية. الحدثين دول هم استفتاء البريكزيت في المملكة المتحدة وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وشخصيا أعتقد أن الوقائع اللي عايشناها كلنا خلال جائحة الكورونا من خلال ردود الأفعال العالمية تجاه الجائحة نفسها والتطعيمات بعد ذلك كفيلة تماما أنها تظهر بشكل جلي لمن يرغب أن يرى بكل تأكيد أن هذه النظرية غير مرتبطة بشعوب معينة ولا عالم أول ولا عالم ثالث. كتاب النهاردة هو سيكولوجية نظرية المؤامرة. مؤلف الكتاب هو الهولندي يان فيلم فان بروين، وهو أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة فراي بأمستردام، ويعتبر مجال اهتمامه الرئيسي هو علم النفس والاجتماع السياسي. صدر الكتاب سنة 2017 ضمن سلسلة Psychology of Everything. بيحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان علم النفس الخاص بنظرية المؤامرة. بيستدعي الكاتب أحداث 11 سبتمبر، بيقول إن كلنا شفنا مشاهد الحدث ولكن مش كلنا توافقنا على سبب سقوط الأبراج. ناس كتير شافت إن الأحداث ما كانتش تفجير انتحاري ولكن خطة مدبرة من الحكومة لتدمير البرجين، زي مثلا حركة 11 سبتمبر من أجل الحقيقة، أنتجت وثائقيات لتعزيز فكرة تورط الحكومة، وروايات أخرى متباينة في حدتها وعناصرها ولكن تشترك جميعها في تورط الحكومة في تنفيذ هذه الهجمات من أجل تحقيق أغراض معينة زي الحرب اللي حصلت بعدها. نظريات المؤامرة بتغازل خوف أصيل عندنا، إننا مسلوب الإرادة دون أن نعلم، وإن حياتنا متحكم فيها من أطراف أخرى. نظرية المؤامرة بتلعب على سؤال ماذا لو، سؤال غامض ومشوق ومرعب في نفس الوقت، ولذلك نظرية المؤامرة دايما بتنجح في اجتذاب اهتمام الناس وبتحضر بقوة في السينما، في أفلام زي ترومان شو وذا ماتريكس ومسلسل هاوس اوف كاردز. بيقول الكاتب ان كل هذه الأعمال بتشترك في طرحها لصورة السلطة والنفوذ بوصفهم كيانات شريرة جدا وقادرين على التحكم في كل شيء والتخفي طول الوقت. والسؤال الأهم اللي بتعيش عليه نظرية المؤامرة هو ماذا لو كانت المؤامرة بالفعل حقيقية، وخصوصا ان في امثلة لمؤامرات حصلت بالفعل زي عمليات استخباراتية كتير على سبيل المثال. طيف نظرية المؤامرة واسع جدا، بيشمل وقائع زي ما كشفوا ادوارد سنودن عما تفعله CIA لغاية اشد النظريات الغريبة، ولكن بالرغم من كل هذه الاختلافات تظل عملية تصديق الناس لنظرية المؤامرة مهما اختلف محتواها عملية سيكولوجية واحدة على حد وصف الكاتب. طيب من حيث التعريف، ما هي نظرية المؤامرة؟ بيقول الكاتب ان تعريف نظرية المؤامرة هو ان عدد من الفاعلين سواء كانوا افراد او كيانات يجتمعوا في السر لتحقيق هدف شرير. ناخد الفكرة المنطقة أكتر تفصيلا ونقول ما هي مواصفات نظرية المؤامرة على حسب ما ورد في الكتاب. هناك 5 أركان لنظرية المؤامرة. الركن الأول هو النمط، النظرية بتقدم التفسير عن طريق الربط غير العشوائي بين الأحداث والناس، بمعنى إن مفيش حاجة بتحصل بشكل عشوائي، لا كل حاجة حصلت بسبب وبترتيب لخدمة طرف معين. الركن الثاني هو وجود كيان مدبر، الأحداث حصلت بتدبير طرف صاحب نفوذ وقوة وسطوة، هو اللي وجه كل الأحداث في هذا الاتجاه عن طريق خطة محكمة جدا. الركن الثالث هو التحالفات، هناك تحالفات بين كيانات سرية أو علنية، بشرية وغير بشرية وهكذا. الركن الرابع العداء والشر، نية التحالف وهدفه دايما شرير وأناني، وده مقوم أساسي جدا ومهم جدا للإيمان بنظرية المؤامرة. الركن الخامس والأخير هو السرية المستمرة. المؤامرة حتى الآن لم يتم كشفها أو إدانتها، وما زالت تعمل وبكفاءة وتتمدد وتنتشر. بيقول الكاتب إن ده أهم عامل، ولو نظرية المؤامرة فقدته تصبح المؤامرة مؤكدة، وهنا بتنتقل لفكرة الحقيقة ولا تحتاج إن حد يؤمن بها بما إنها بقت حقيقة الكل شايفها. بيسأل الكاتب سؤالين، بيقول مين بيؤمن بنظرية المؤامرة؟ وليه بعض الناس أكثر عرضة لتصديق نظرية المؤامرة؟ على حسب وصف الكاتب بيقول إن الأشخاص المتدينين بيلجأوا للدين أكتر في المواقف العصيبة أو المخيفة، وده لأن البشر بيفضلوا التحكم في محيطهم، فلما بيحسوا بالخوف الشديد أو التهديد بيلجأوا لفكرة القوى الخارجية، وهو ده نفس أساس الإيمان بنظرية المؤامرة، إحساس الناس إنهم مش متحكمين في أي شيء. بيضرب الكاتب مثال بفضيحة ووترجيت المشهورة. اتعملت دراسة قبل إدانة الرئيس نيكسون، كانت بتسأل الناس سؤال: هل تعتقد في تورط الرئيس في هذه الفضيحة؟ وكان وقتها فكرة تورط الرئيس نفسه نظرية مؤامرة البعض معترض عليها. أظهرت نتائج الدراسة إن الناس اللي كانت مؤمنة بتورط نيكسون في هذه الفضيحة كانوا يا إما من أنصار الحزب الديمقراطي المنافس لنيكسون، أو من الناس اللي عبروا عن ثقتهم القليلة عموما في الناس. تم مقارنة هذه الدراسة بدراسات شبيهة اتعملت على نظريات مؤامرة تانية، وكان في تشابه في النتائج، إن عادة الناس المؤمنة بفكرة المؤامرة يا إما متشابهة أيديولوجيا مع المؤامرة نفسها، يا إما عندها قلة ثقة في الناس. وهنا بيطرح الكاتب سؤالين، بيقول هل لازم نهتم إذا كان الناس بيؤمنوا بنظريات المؤامرة؟ والسؤال التاني، هل لازم نعتبر الناس دي مرضى بأي شكل من الأشكال؟ بيجاوب الكاتب على سؤاله الأول وبيقول إن إحنا لازم نهتم، لأن نظريات المؤامرة ممكن تضر الناس. الحد الفاصل بين التفكير النقدي الصحي والتفكير التآمري المرضي هو حد رفيع جدا. نظريات المؤامرة ممكن تنافي المنطق، تدمر حياة ناس، لأن ما يعتقده الناس بيوجه سلوكهم وتصرفاتهم، وبالتالي لو ما يؤمن به الناس غير منطقي وغير سليم، تصرفهم وسلوكهم هيكون ضار جدا. بيضرب الكاتب المثال بالحملات المضادة للتطعيمات وتوجيه أصوات الناخبين، أو شن حروب على ناس ملهاش أي ذنب زي أهلنا في العراق اللي التحالف الأمريكي الإنجليزي دمرها تماما بسبب أسلحة دمار شامل حتى الآن غير موجودة. ومن ناحية تانية، نظرية المؤامرة ممكن تعمي الناس عن أسباب المشاكل الحقيقية. السؤال التاني الخاص بهل الاعتقاد بنظرية المؤامرة شيء مرضي؟ بيقول الكاتب إن إحنا لو اعتبرنا هؤلاء الناس مرضى، إذن جزء كبير من المجتمع هيكون مرضى بما فيهم مشاهير وناس مؤثرة. وعلى هذا الأساس بيقول الكاتب إن خطأ جسيم اعتبار من يؤمن بنظرية المؤامرة مرضى، لأن ده هيؤدي إلى نوع من أنواع التناحر والتباعد بين طوائف المجتمع، وهيعزز أكتر من أجواء المؤامرة وأجواء الكراهية. الفصل الثاني بيطرح فيه عنوانه سؤال، وهو متى يؤمن الناس بنظريات المؤامرة؟ بيبدأ الكاتب بسؤال تم توجيهه إليه، بيقول ليه الناس حاليا بقت بتؤمن بشكل متزايد بنظرية المؤامرة؟ بيجيب الكاتب وبيقول إن هذا الافتراض غير صحيح، لأن الناس كانت وما زالت بتؤمن بنظريات المؤامرة بنفس النسبة. بيدلل على هذا الكلام بتجربة دراسة خطابات القراء لصحف شيكاغو تريبيون ونيويورك تايمز خلال 200 سنة، من الفترة من 1810 لسنة 2010، كل سنة بنفس عدد الخطابات، وكان بيتم دراسة الخطابات من حيث احتوائها على نظريات المؤامرة. رصدت الدراسة تزايد في عدد الخطابات المحتوية على المؤامرة في الفترة مطلع القرن العشرين، الأربعينات والخمسينات والحرب الباردة، لكن عامة ما كانش فيه تزايد مع الزمن في النسبة. ومن ضمن النتائج الملفتة لهذه الدراسة إن التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال ما زودوش إيمان الناس بنظرية المؤامرة، بل حتى ما كانش في ربط بين تزايد غضب الناس على الحكومات وتزايد إيمانهم بنظريات المؤامرة. بيدعي الكاتب في نهاية هذا الجزء إن وسائل الاتصال المتطورة والتكنولوجيا زودوا من سرعة معرفتنا بنظريات المؤامرة، بقى سهل إننا نعرف عن نظريات مؤامرة مرتبطة بحادث إرهابي خلال ساعات من حدوثه، بالمقارنة بحقب زمنية سابقة لما كنا ممكن نستنى أيام وربما سنين لغاية لما الكلام يوصلنا. ليه الناس بتؤمن بنظرية المؤامرة؟ بيقول الكاتب إن الإجابة تكمن في علم النفس وفي نفسية البشر، بيوصفها الكاتب بأنها رد فعل بشري طبيعي تجاه الأحداث واللحظات اللي بيشعر فيها البشر بالخوف الشديد وفقدان الثقة والتحكم والريبة فيما هو قادم. الأزمات الاجتماعية من كوارث وحروب وثورات وأوبئة كلها بينشأ عنها نظريات مؤامرة. أحد الأمثلة اللي ساقها الكتاب هو الثورة الصناعية الثانية اللي بدأت سنة 1900 واللي غيرت موازين القوة في المجتمعات الغربية وحسنت من معيشة الناس، ولكن تحفظ العمال تجاهها بشدة نتيجة انتهاء صلاحية عدد من الوظائف بعد تطور الآلات، الأمر اللي خلق معدلات أعلى للبطالة وجعل الناس والعمال على وجه التحديد يتوجسوا من هذا الواقع الجديد ويطلقوا حاله الكثير من نظريات المؤامرة. مثال آخر كان الحرب الباردة والمكرثية. في نهاية الأربعينات بدأ الناس يستشعروا حرب على الأبواب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أقوى دولتين على وجه الأرض وقتها، وده خلق حالة من الخوف من الشيوعية والمنتمين لها. وهنا بيظهر السيناتور الأمريكي الشهير جوزيف مكارثي اللي دشن عملية تحويل الخوف من المؤامرة الشيوعية والمتعاطفين معها إلى حالة من الرهاب المجتمعي من شبح اسم الشيوعية، فصدرت حزم من القوانين والممارسات أدت إلى تشويه سمعة الكثيرين، ووصل الأمر إن في بعض الناس اتسجنت بحجة تعاطفهم أو تأييدهم للشيوعية. خلوا بالكم ده بيحصل في الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر. إجمالا بيقول الكاتب إن الأمثلة ممتدة عبر الزمن وتشمل الساحرات اللي اتحرقوا بسبب الأوبئة ويهود أوروبا في العصور الوسطى. بيقول الكاتب إن نمط المؤامرة دايما بيبدأ بشعور جماعي بالخوف والقلق، ينتج عنه توجيه اللوم لمجموعات اجتماعية إحنا مش بنحبها أو بنقرف منها أو بنرتاب فيها، ولا يحتاج الأمر بعد كده سوى لوجود نظرية خرافية تثبت تأمرهم وتبدأ ممارسات إجرامية ضد المجموعات دي. وبينتقل الكاتب إلى دور الخوف والريبة، بيقول إن مع وجود الخوف والشك بتبدأ الناس تنتبه أكتر وتلاحظ أكتر وتدور على أسباب وروابط لشعورها بالخوف والتهديد المستمر. حالة التحفظ والتوجس الدائم دي بتخلي الناس يفترضوا الأسوأ فيما حولهم، وكأن كل من يحيط بهم وبيتصرف وفقا لأجندة شخصية أنانية وشريرة. بيضرب الكاتب مثال بالشك الكبير اللي كان عند الناس في نوايا مارك زوكربيرج مالك الفيسبوك لما تبرع بنسبة من أرباحه لأغراض خيرية. بيرجع الكاتب مرة تانية لأحداث 11 سبتمبر، يقول إن في ناس كتير شافت الحكومة الأمريكية متورطة، وعلى صعيد آخر من الأحداث أصبح جورج دبليو بوش رئيس نفس الحكومة من أكتر الرؤساء حبا ودعما من الشعب الأمريكي وقتها. صحيح إن الخوف والريبة بيخلي الناس تكره بزيادة الكيانات والمجموعات اللي هي ما كانتش راضي عنها، ولكن في نفس الوقت نفس الخوف ونفس الريبة بتخلي الناس ترضى وتدعم بزيادة الكيانات السلطوية اللي هي كانت بتثق فيها بالأساس. أحد ركائز الإيمان بنظرية المؤامرة هو ما يسميه الكاتب انحياز التناسب، بالإنجليزية proportionality bias. حدث كبير لازم يكون وراء ترتيب وتخطيط كبير عددا وكيفا، يعني تفجيرات 11 سبتمبر أكيد وراها دول واستخبارات قوية مش مجرد مجموعة مجرمين ينتموا لتنظيم القاعدة. طبعا بأن الكتاب صدر في 2016 فكان بعيد عن وباء الكورونا، حاليا ناس كتير بتشوف أن الكورونا أكيد مؤامرة من حد وتم تخليق هذا الفيروس معمليا. من هنا بنوصل لفكرة أن المؤامرة هي رد فعل بشري له جانب عاطفي شعوري متعلق بالخوف والريبة، ولكن أيضا له جانب إدراكي متعلق بفكرة انحياز التناسب والسببية. رد الفعل ده ما هو إلا محاولة لعقلنة أو فهم ما يجري حوالينا من أحداث ومشاكل نشعر كلنا إننا لا نملك أي قدر من السيطرة أو حتى المساهمة فيها. الفصل الثالث بيحمل عنوان The Architecture of Belief أو بناء فكرة الإيمان. بيقول الكاتب إن فكرة الأرض المجوفة اللي بيعيش جواها كائنات خرافية كانت في الماضي فكرة مألوفة جدا حتى بين أوساط العلماء والكتاب، ولكن حتى يومنا هذا مازال هناك بعض الناس بتؤمن بهذه النظرية بالرغم من غياب أي دليل على صحتها. بيقول الكاتب إن الإيمان لغويا يعني الثقة في وجود حقيقة أو واقع على الرغم من غياب دليل صارم ودقيق على وجوده. بيفرق الكاتب بين الاعتقاد وبين الحقائق المثبتة زي شروق الشمس من الشرق وزان الأرض الكروية وخلافه. بيقول إن دي حقائق ملحوظة ومتجربة على العكس من حاجات تانية زي الإيمان بفكرة وجود خالق أو الإيمان بوفاء صديق أو خيانة الزوج وهكذا. بيقول كاتب إن مش كل الناس بتبقى عندها القدرة على قياس القدرة الإلهية مثلا، أو مشاركة الآخرين إيمانهم بوفاء شخص ما أو خيانة شخص ما. ولكن كل أشكال الإيمان المتنوعة على حسب وجهة نظر الكاتب بتخدم غرض أساسي ووحيد، وهو محاولة عقلنة وفهم الواقع، خصوصا لو كنا بننظر لهذا الواقع بعين الشك والريبة. وده بالضبط اللي بتقدمه نظرية المؤامرة للناس، تفسير للأحداث المخيفة أو المقلقة بأن في كيان شرير يتحكم في الأمور ويسيطر على سير الأحداث ويوجهها في اتجاهها الحالي. بيقول الكاتب أن قابلية الفرد للإيمان بنظرية مؤامرة معينة بتزيد لو الفرد آمن بنظرية مؤامرة تانية. فمثلا الناس المؤمنة بأن التطعيمات ضارة أكثر عرضة للإيمان بأن الأميرة ديانا ماتت مقتولة. شكل وتصميم الإدراك عند الناس المؤمنة بنظرية المؤامرة بيبقى بالأساس نابع من التفكير الحدسي وليس التفكير التحليلي. هذه المجموعات البشرية بتعتمد أكتر على حدسها الشخصي، وهو نوع من أريح وأسرع طرق التفكير لو قارناه بالتفكير التحليلي اللي بيتطلب تركيز وجمع معلومات وتحصيل معارف ومجهود ذهني مش قليل. بيقول الكاتب إن المؤمنين بمؤامرة 11 سبتمبر ما كانوش يعرفوا عند أي درجة بيسيح الصلب، ولا خصائص بناء البرجين، ولا الطاقة التفجيرية لطيارة تركاب اصطدمت بسرعتها بمبنى. كلها معلومات بتتطلب قدر من التعليم والمجهود والتفكير، على العكس من التفكير الحدسي السريع والمنجز في تفسير الظاهرة. بيحلل الكاتب أكتر الجانب الإدراكي في الإيمان عموما والإيمان بالمؤامرة خصوصا، وبيتكلم عن عمليتين إدراكيتين هما إدراك النمط أو التعرف على النمط ما يعرف بالباترن بيرسبشن، والكشف عن الكيان الضالع في المؤامرة ما يعرف بالأيجنسي ديتكشن. عمليتين مهمين جدا في إدراكنا ومحاولة فهمنا للواقع. إدراك النمط هو محاولتنا إننا نوجد روابط بين اللي إحنا بنعيشه ونشوفه، وتحويل الظواهر العشوائية لظواهر مفهومة ومرتبطة بغيرها، وبالتالي التنبؤ بما قد ينتج عنها. على سبيل المثال، لما حد بيقرر يمارس الجري بيجري في مكان هادي مش في الطريق، لأن الجري في الطريق مرتبط ذهنيا بالخطر نتيجة احتمال أن يحصل حادثة. من ناحية تانية، هذا النمط من الإدراك بيكون مضلل في أوقات كتير، بل إن بعض علماء علم النفس بيسموه الإدراك النمطي المضلل، نتيجة أنه بيهمل تماما احتمال الصدفة، احتمال أن الأحداث ممكن فعلا تكون عشوائية ومش مرتبطة. يعني لو بنلعب ملك وكتابة وطلع لنا ملك كذا مرة، فده مش معناه بالضرورة ان اللي بيقلب العملة بيعمل حاجة علشان يطلع لنا الملك بس. فكرة الإدراك النمطي المضلل مستغلة بأشكال مختلفة، زي مثلا المعالج الروحاني للسرطان ممكن الناس تشكره على مساعدته ليهم في الشعور بالتحسن، ويتم ربط ده بقدرته على علاج السرطان بسبب شكر البعض له. ولكن في الحقيقة هو ما عالجش السرطان، بل ربما يكون أخر المريض في حصوله على علاج فعلي للسرطان. وفي نفس الوقت المرضى التانيين هيكونوا إدراك نمطي إن هذا المعالج هيقدر يعالجنا زي معالج مرضى شبهنا. بيشير الكاتب لدراسة وجدت إن الناس المؤمنة بوجود نمط يحكم لعبة الملك والكتابة بيبقوا أكتر عرضة للإيمان بنظريات المؤامرة، بسبب اعتماد إدراكهم للواقع على فكرة النمط والسعي وراء إيجاد أنماط سريعة مألوفة تفسر لهم الواقع. وده اللي الكتاب وصفه بالإدراك النمطي المضلل، وبعض الكتابات التانية بتوصفه بالإدراك المنحاز. العملية الإدراكية التانية وهي الكشف عن الكيان المتآمر، أو بالإنجليزية agency detection، بالبلدي فكرة دي علامة مارد أو الطرف الثالث مثلا بعد الثورة، اللي كان ناس كتير بيحيلوا له وقائع وأحداث. بيقول الكاتب إن فكرة الكشف عن الكيان هي جزء من عملية عقلية أكبر، وهي نظرية العقل، النظرية اللي من خلالها بنفكر في تصرفات الآخرين ودوافعهم، وبنعرف منها توابع ونتائج تصرفاتنا. نظرية بيوصفها الكاتب إنها لا غنى عنها أبدا في أي معاملات بشرية أو اجتماعية بنقوم بيها، زي مثلا ليه محدش بيضحك في جنازة؟ لأن ده هيأذي أهل الميت. ده مثال على نظرية العقل وحكمها لتصرفاتنا، إمتى نتكلم وإمتى نسكت وهكذا. في نفس الوقت بتخلينا نفهم إذا كانت أفعال الآخرين حصلت بتعمد ولا لأ، ولكن زيها زي أي عملية إدراكية فيها مساحة لحدوث أخطاء في الإدراك. اتعملت دراسة على مجموعة من الناس كان مطلوب منهم يشوفوا رسومات لمثلثات ودوائر بترتيبات وأنساق مختلفة ويحكوا بعدها عن انطباعهم. لقت الدراسة أن عدد من الناس شاف أن شكل الدائرة بيعبر عن الغضب من المثلث والعكس. فنتيجة بيوصفها الكاتب إنها نابعة من محاولتهم للكشف عن كيان ما وراء الرسمة بيحاول يوصل منها لمعنى معين. فكرة أوضح وألطف هي فكرة رد فعلنا على الجو لو إحنا في أجازة والدنيا مضطرت. رد الفعل الطبيعي هنقول إن دي كانت علامة يا مارد، ما كانش لازم نسافر. بيقول الكاتب إن إدراك النمط وتحري الكيان هما حجرين الزاوية في الإيمان بنظريات المؤامرة من أول سقوط الطائرات إلى الاغتيالات والحروب. ولو دققنا شوية هنلاقي فيه نوع من السعي وراء إيجاد نمط وكيان شرير يقف وراء كل هذه الأحداث، مع الإهمال التام سواء بتعمد أو بدون تعمد لفكرة الصدفة أو عشوائية الحدث. في الفصل الرابع بيستكشف الكاتب الجذور الاجتماعية لنظرية المؤامرة. بيفكرنا إن من أهم دوافع نظرية المؤامرة هو رغبة الناس في إيجاد تفسير للأحداث المحيطة. هذا الدافع بيكون أقوى لما الأشخاص بيكون عندهم حس قوي بالهوية وبينظروا للأحداث من زاوية إحنا في مواجهة الآخرين. اتصال الأشخاص وارتباطهم بمجموعات اجتماعية أو دينية بيعزز من إحساسهم إن جماعتهم معرضة لخطر وتهديد من مجموعة أخرى. مش بس كده، كمان ارتباطنا بمجموعاتنا الاجتماعية ومن يشبهها بيفرق في لجوءنا إلى نظرية المؤامرة كتفسير لأي واقعة. وضرب الكاتب مثال بتفسير بعض الأوروبيين لبعض الحوادث في أوروبا بمنطق مؤامراتي، بينما لما حصلت أحداث شبيهة في إفريقيا مثلا لم يلجأ الأوروبيين لتفسير الأحداث طبقا لنظرية المؤامرة. استخدم الكاتب مصطلح النرجسية الجمعية، ببساطة إيمان مجموعة اجتماعية بتفوقها وبدونية المجموعات الأخرى. هذا الإيمان بيعزز جدا من أفكار المؤامرة. الأمثلة كتيرة، منها في أوروبا النازيين ونازيين الجدد، وحتى عندنا في بلادنا هنلاقي أفكار شبيهة، بل إن حتى في الكرة هنلاقي في فرق بتنظر، أو خلينا نقول جماهير بعض الفرق بتنظر لنفسها إنها الأحسن وإن غيرها سيء ولا يفوز إلا بمؤامرة. هذا الفكر بينتشر في الأقليات الاجتماعية كذلك. بعض المواطنين السود في أمريكا كانوا بيشوفوا إن الإيدز مؤامرة لإبادتهم وإن وسائل منع الحمل موجهة ضدهم لإفنائهم. الفصل الخامس كان عن المؤامرة وارتباطها بالأيديولوجية. بيبدأ الكاتب الفصل باستدعاء ترامب ومؤيدو البريكزيت. بيقول إن هما وخصومهم كانوا مؤمنين بالمؤامرة كفاعل رئيسي في المشهد السياسي وقتها. مؤيدي ترامب كانوا مؤمنين تماما إنه يخسر بالتزوير أو ربما يتم اغتياله، بينما معارضيه كانوا شايفين إنه كسب بمؤامرة قادتها روسيا. هنا الكاتب بيبحث في ارتباط المؤامرة إعلاميا باليمين السياسي، وبيقول إن ده غير صحيح وغير دقيق، لأن في نماذج مثلا في أمريكا اللاتينية مرتبطة بأحزاب اليسار زي فنزويلا اللي نظامها كان دايما بيتهم معارضيه إنهم بينفذوا مؤامرة أمريكا. الكاتب بيستنتج إن المؤامرة بتحضر في الخيال السياسي للمتطرفين سياسيا سواء كانوا منتمين لليمين أو اليسار. بيقول إن الشعبوية مش حكرة على تيار سياسي بعينه، وإنما هي أداة خطابية ممكن يستخدمها أي تيار سياسي. التركيبة النفسية للمتطرفين سياسيا بتجعلهم أكثر استعدادا للإيمان بنظرية المؤامرة سواء بسبب شكهم في الآخر أو في النخب أو السياسيين، وهذا الخوف هو ما يستعمله القادة الشعبويين لحشد المؤيدين بالكلام الواضح عن المؤامرة والتهديد والخطر وضرورة الوقوف صفا واحدا خلف الزعيم القائد في المعركة. بيقول الكاتب إن نظرية المؤامرة بتتفشى تحت حكم الأنظمة القمعية سواء كانت على أقصى اليمين أو أقصى اليسار. بيستحضر مثال من كوبا تحت حكم فيدل كاسترو لما ادعى إن وباء حمى الضنك اللي ضرب بلاده في حقبة ما كان مؤامرة أمريكية على شعبه، ومثال آخر وهو هتلر وعداءه المعروف لليهود، والسبب هو إيمانه بنظرية المؤامرة اليهودية على ألمانيا وإيمانه بأن الشيوعية والرأسمالية ما هم إلا جزء من المؤامرة اليهودية. هذه التفسيرات منحت للشعب الألماني تفسير سهل لمشاكلهم الاجتماعية وسهلت صعود هتلر للسلطة، وباقي القصة معروف. حذرنا الكاتب أن نظرية المؤامرة تؤدي إلى التطرف وتحويل التطرف إلى عنف منظم موجه تجاه مجموعات من المجتمع أو حتى تجاه مجتمعات تانية، لأن نظرية المؤامرة بتشيطن الآخر وبتساعد على ترسيخ هوية استعلائية داخل المؤمنين بها، بتسكت أصوات الانتقاد والمسألة، وفي النهاية بتبرر ممارسة العنف على أنه الحل الوحيد والعاجل لإنقاذ المجموعة. في النهاية بيأكد الكاتب على فكرة أننا لو فضلنا نوصل نظرية المؤامرة بالخلل العقلي فده لن يؤدي إلا لزيادة اعتقاد الناس في نظريات المؤامرة. بيقول الكاتب أن الحل مش بوصم المؤامرة ولا تجاهلها، وإنما في السعي المستمر لتقديم تفسيرات عقلانية للناس، وده عن طريق تشجيع وتنمية التفكير التحليلي عن طريق التعليم وغيره، وكذلك إجبار الحكومات إنها تقدم مناظرات منطقية وسليمة لنظريات المؤامرة الشائعة في مجتمعاتها، وزيادة المعرفة العامة عند الناس، بل وتمكين الناس من المشاركة في صناعة القرار والرقابة على السلطة، وتعزيز فكرة القيادة التشاركية عن طريق إجراءات عادلة تضمن مشاركة الناس في صنع القرار، وبالتالي تحسن من علاقة الناس بحكومتهم. حلول الكاتب المقترحة كتير مننا وأنا واحد منكم هيشوفها مثالية جدا لدرجة يستحيل تحقيقها، ولكن لها نصيب محترم من المنطقية والواجهة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. كالعادة بحب أشكر كل الناس اللي سمعت لهذا الحد. شخصيا حابب أقول إن اتبسطت جدا بهذا الكتاب، ساعدني جدا أفهم أكتر عن فكرة المؤامرة وأتفهم دوافع المؤمنين بيها. أتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقة ويكون الكتاب فاتكوا بأي شكل من الأشكال، وأتمنى نلتقي قريبا وكتاب جديد في الخمسين.